بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو يتكلم عن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءه في ذلك من علامات، وأخبر بها الناس، فهم ذلك من فهمه، وعلمه من علمه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا في صحيح مسلم، حديث جابر رضي الله عنه، حديث الطويل. فهذا تعريض: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع، كانت تسمى بحجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين ظهرانيهم لأنه ودع الناس، كما جاء عن ابن عمر في الصحيح. فقالوا: هذه حجة الوداع. فلما رجع من حجته إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى خمة في طريقه بين مكة والمدينة، وهذا كان في 18 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يتخذه الرافضة في صعدة عيدا يسمونه عيد الغدير، فيه من ألوان البدع والضلالات ما الله به عليم. فيأتون بكبش أو ما شابه ذلك ويقولون: هذه عائشة، ويضربون عليها بالرصاص، وربما يموت بعضهم في ذلك العيد ويجعلونه شهيدا. الرافضة حمر، بل الحمر أكرم منهم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: فخطبهم وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وهذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته، أخبرهم أني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. وأيضا قالوا: ذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيته منهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم آل عقيل وآل علي وآل العباس وآل جعفر وآل الحارث وهكذا مواليهم، وهكذا أيضا يلحق بهم بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ومواليهم، هؤلاء تحرم عليهم الصدقة. وآل بيته أيضا أزواجه، وهؤلاء لا تحرم عليهم الصدقة. أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: ثم إنه لما بدأ به مرض الموت خير بين لقاء الله وبين زهرة الدنيا والبقاء فيها ما شاء الله، فاختار لقاء الله وخطب الناس وأشار إليهم بذلك إشارة من غير تصريح، وكان ابتداء مرضه، وهو يشير إلى حديث أبي سعيد الذي ذكره في أول هذا المجلس وسيذكره أيضا هنا من وجه آخر. قال: وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور، وقيل 14 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل 10 أيام، وهذا الاختلاف يعني اختلاف في كم كانت أيام مرضه. وقيل 10 أيام وهو غريب، فالمشهور أنها 13 يوما. وعلى هذا إذا كان في أواخر صفر فهو في آخر يوم فيه، لأن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في 12 من شهر ربيع الأول، وعلى هذا الاتفاق. قال: وكانت خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد هذا الذي نتكلم عليها هنا في ابتداء مرضه، ففي المسند مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، يعني جاء أنه بعمامة دسمة، عمامة دسمة التي تكون فيها شيء من الزيت، وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر، وفي بعضها أنه جلس، فقال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال: بأبي وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال أبو سعيد: وكان الناس يقولون: ما بال هذا الشيخ يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خيره الله، قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر أعلمنا. قال ثم هبط عن المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة، يعني حتى جاءه الموت. وفي المسند عن أبي موهبة، عندكم هكذا ها موهبة، طيب هذا في نسخة أيضا، في بعض النسخ موهبة وفي بعض موهبة. وفي المسند عن أبي موهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة إلى البقيع فاستغفر لأهل البقيع وقال لي أنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، يعني في الفتن، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فتأتي الفتنة فيقول هذه هذه، فالمؤمن يخاف الفتن ويخشاها، وكلما أقبلت فتنة كلما ازداد تضرعا إلى الله عز وجل بأن يسلمه من شرها، وإذا أقبلت الفتن لا يستشرف لها ولا يسابق في الخوض فيها. فبهذا يسلم بإذن الله عز وجل من الوقوع فيها، وهذا سبيل السعادة، إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فإذا ما يحصل في آخر الزمان شر مما يحصل في أوله، في حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم قد تأتي أيام تكون أحسن مما مضى، لكن يكون هي مجرد تنفيس ثم تأتي يعني أمور أخرى وشرور. فلهذا ليتحصن المرء من هذه الفتن بدعاء الله والاعتصام به والاستعاذة به، يعتصم بالله من هذه الفتن، وهكذا يلجأ إلى الدعاء ويلجأ إلى تحقيق التوحيد والعمل الصالح ومجالسة أهل الخير وأهل العلم وعدم المسابقة في الأمور ورد الأمور إلى أهلها وعدم مجالسة أهل السوء ودعاة الفتن وعدم الاستماع لهم فهذا من أسباب حفظه من الفتن، من أسباب حفظه من الفتن، وأن يبتعد عن مواطن فتن، يبتعد عن مواطن فتن حتى يسلم من شرها. فإنها من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين ونحو من حديث أبي بكرة في مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. ثم انصرف فابتدأه وجعه الذي قبضه الله فيه. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شواهد، عموما له شواهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بربه وبما عنده، فلما خير بين أن يبقى في هذه الدنيا وأن يعطى من زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يخيرون، فلما كانت تسمعه تقول يقول في الرفيق الأعلى قالت: علمت أنه لا يختارنا، فاختار ما عند الله. وهذا فيه عبرة وعظة لكل مؤمن أن لا يتعلق بالدنيا وزينتها، فإنها مفتنة مضلة مفزعة. فكم من شخص يدخل في أمور يعرف شيئا من شرها ويقول: أنا بس أكون في طرف، آخذ ما أريد وبعدها أهرب، فما يدري إلا وقد صار في وسطها وقد تزينت له وتزخرفت فما استطاع، فصاف صيدا وقيدا. فلهذا الإنسان يتجنب أسباب الفتن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء في ارتياب دعه اتركه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكم من فتن تأتي على المسلمين وتأتي على أهل الحق على وجه الخصوص، فتخطف من تخطف وتأخذ من تأخذ. فلهذا لابد أن نكون حذرين من الوقوع في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأن نجعل بيننا وبينها أبوابا حصينة حتى نسلم من شرها. فقد تخطف بنظرة إليها، وقد تخطف بكلمة تسمعها، وقد تخطف بشيء من ريحها إلى آخره. فالإنسان يجنب نفسه الفتن، جنب نفسه الفتن. وفي جلوس السني في مساجد السنة وعند أهل العلم ودعاة الخير والرشد سلامة. وهكذا أيضا بمجانبة الجوالات والدخول في المجموعات والمتابعة للقنوات والإذاعات كذلك، لأن الشخص قد يكون عند أهل السنة وهو معه الجوال، هذا جوال تدخل عليه المصائب، تدخل عليه الفتن، تدخل عليه الشرور وهو لا يدري. فإذا اجتنب هذه الأشياء فهذه كانت تكون بعون الله سلام له من هذه الفتن مع إقباله على الله ودعائه وتضرعه وعبادته وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال: لما قويت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه ازداد حبه له وشوقه إلى لقائه. كان من الدعاء الذي علمه عمار بن ياسر: وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وجاء نحو هذا بعض هذا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه بالصحيح المسند. فما خيف لما خير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربي، اختار لقاءه على خزائن الدنيا والبقاء فيها. سئل الشبلي: هل يقنع المحب بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد: والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جتلي أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.